فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. ورواء روحك في التباس هدايات تأتي إليك من السماء، فترحم قلبي يحن إلى جنان تسهر، وردا وعطرا سائحا يتنسم. اسمع لخير نصيحة من عالم يرجو سرورا ترتضيه وتنعم. فاسمع إذن.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم اسمع إذا. أيها الأحبة الكرام، موعدنا إن شاء الله مع حضراتكم في كل يوم سبت في نفس هذا الموعد إن شاء الله، لنبدأ مع حضراتكم حديثا لطيفا، حديثا جميلا، حديثا يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، الحديث عن الصحابة حديث ذو شجون، لأننا نتحدث عن أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك النفر الذين اصطفاهم الله دون غيرهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هؤلاء الأصحاب جزء من ديننا، هؤلاء الأصحاب جزء من عقيدتنا، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين جزء من تراثنا وتاريخنا المجيد. نحن أحوج ما نكون في هذه الآونة أن نتحدث عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، أولا لأنهم جزء من عقيدتنا، ولأنهم جزء من تراثنا وتاريخنا، ولأن حب الصحابة رضي الله عنهم دين يتقرب به إلى الله عز وجل. ثانيا، لنعرف منزلة هؤلاء الأصحاب وفضل هؤلاء الأصحاب الذين خلد ذكرهم في الإنجيل والتوراة والقرآن، بل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما سيتبين لنا من خلال حديثنا مع حضراتكم في هذه الحلقة وفي حلقاتنا المتتابعة السبت من كل أسبوع إن شاء الله عز وجل. ثانيا، لأننا نتحدث عن الصحابة لأننا نحب الصحابة رضي الله عنهم، وحبهم يتقرب به إلى الله عز وجل، فحب الصالحين قربة لله تبارك وتعالى، فما بالكم بحب أصحاب سيد المرسلين عليه صلوات الله وسلامه. نحن نتحدث عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين لنعمل بمثل عملهم، لنكون على طريقهم، لنقتدي بهم رضي الله عنهم أجمعين، فهم القوم الذين أمرنا الله عز وجل في كتابه، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فنحن نريد أن نتأسى بأفعالهم وأن نقف على سيرتهم وأن نتخذهم أسوة وقدوة لنا، خاصة في هذه الأزمنة التي صارت القدوة والأسوة لكثير من الناس ولكثير من شبابنا وشاباتنا للأسف الشديد في نماذج لا ترقى أن تكون أشباه الرجال. فهؤلاء أسوتهم لاعب، وهؤلاء أسوتهم مطرب، وهؤلاء أسوتهم راقص، وهؤلاء أسوتهم وأسوتهم. أما نحن معاشر أهل الإسلام فنحن نريد أن نتخذ البديل الحسن، بل البديل الأحسن، فلا أسوة لنا ولا قدوة لنا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا أولئك النفر الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين. من هذا المنطلق أيها الأحبة الكرام، أردنا أن يكون حديثنا معكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقات متتابعة، سنتحدث عنهم جميعا بصفة عامة، ثم سنتحدث عنهم بالتفصيل، فسنتحدث عن أبي بكر رضي الله عنه، وعن عمر، وعن عثمان، وعن علي، وعن بقية الصحابة ما تيسر لنا ذلك وبقي في العمر بقية إن شاء الله عز وجل، لنرى كيف كانت سيرة هؤلاء الحسنة، وكيف ساد هؤلاء الدنيا، وكيف فتح الله عز وجل لهم قلوب البلاد، قلوب العباد وحدود البلاد، لا لشيء إلا لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تعال أيها الأخ الحبيب، أيها الأخت الكريمة، لنقف باختصار شديد على علمائنا الذين كتبوا عقائد أهل السنة والجماعة. تعالوا مثلا نستطلع ما كتبه الإمام الطحاوي عليه رحمة الله في عقيدته المشهورة التي تسمى العقيدة الطحاوية، التي كتب فيها ملخصا لطيفا جميلا لعقيدة أهل السنة والجماعة. ونرى أيضا ما ذكره الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أيضا في جزئه اللطيف الذي لخص فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في كل الأبواب المتعلقة بالتوحيد وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالملائكة وبالكتب وباليوم الآخر وإلى آخره، حتى عقيدتنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا معي أيها الأحبة الكرام هذا الملخص اللطيف الذي ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته الطحاوية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عقيدتنا فيهم. قال: ونحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب واحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم أو يذكرهم بغير الخير، ولا نذكرهم إلا بخير، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم نفاق وطغيان. تأمل هذه الكلمات اللطيفة وهذا الملخص الجميل. نحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم أو يذكرهم بغير الخير، ولا نذكرهم إلا بخير، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم نفاق وطغيان والعياذ بالله. هذا ما ذكره الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله فذكر في كتابه العقيدة الواسطية قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق قبل الفتح وقاتل على من أنفق بعد الفتح وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويشهدون لأهل بدر بأنه قد غفر لهم، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم كالعشرة المبشرين بالجنة، ويقرون بأن خير هذه الأمة بعد نبيها هما أبو بكر وعمر، ويثلثون بعدهما بعثمان، ويربعون بعدهم بعلي رضي الله عنه، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فهن أزواجه في الدنيا وأزواجه في الآخرة، ويمسكون عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ويبغضون من يبغض الصحابة أو يسبهم. هذا ملخص ما كتبه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن لقائل أن يقول: نحن نريد أن نعرف من هو الصحابي. العلماء يقولون: الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا، يعني لقي النبي وبايعه وأسلم، وبقي على إسلامه حتى مات. يعني هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا وبقي على إيمانه حتى مات، لأن هناك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وآمن وبايع لكنه مات مرتدا والعياذ بالله، فهذا لا يعد في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وإن لقي النبي وبايعه وأسلم وآمن بين يديه عليه صلوات الله وسلامه، لكن الشرط في من ثبت على إسلامه وإيمانه وبيعته حتى لقي الله عز وجل مؤمنا، لقي الله عز وجل على الإسلام. والصحابة رضي الله عنهم يا إخوة يا أخوات مراتب كثيرة قسمهم إليها أهل العلم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فهم يقولون على سبيل المثال أشهر مراتب الصحابة رضي الله عنهم وطبقات الصحابة رضي الله عنهم، يقولون أولهم أعلاهم السابقون الأولون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخديجة وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء الصحابة الأوائل الذين صارعوا بالإسلام والإيمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فور دعوته عليه الصلاة والسلام، هؤلاء في أعلى مراتب الصحابة وأول طبقات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الطبقة الثانية طبقة المهاجرين والمهاجرات من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إلى الحبشة في عز الابتلاء والفتنة والاضطهاد والتضييق الذي فرضته قريش على أصحاب رسول الله، خاصة المؤمنون الأوائل. بدأ هؤلاء يجدوا عند ملك الحبشة متسعا يلجؤون إليه، يحتمون ويفرون بدينهم إلى الله عز وجل لما نصحهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وبالتالي فهؤلاء عانوا أشد المعاناة واغتربوا وتركوا الأهل والأوطان والبلدان والولدان وسافروا وهاجروا واغتربوا لله تبارك وتعالى، فهم الطبقة الثانية من طبقات الصحابة المهاجرون والمهاجرات إلى الحبشة الذين أرشدهم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطبقة الثالثة كما يذكر أهل العلم أصحاب بيعة العقبة الأولى. وطبعا أصحاب بيعة العقبة الأولى كده انتقلنا من المهاجرين اللي هم في مكة الذين أسلموا وآمنوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، اللي هم بعد كده سموا المهاجرين. الآن أصحاب بيعة العقبة الأولى هؤلاء وافدون. من فين؟ وافدون من يثرب، وافدون من المدينة المنورة على ساكنها صلوات الله وسلامه. يعني هؤلاء طليعة الأنصار ممن أسلموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب بيعة العقبة الأولى، أيضا من ضمن الطبقات المتقدمة من طبقات الصحابة في الطبقة الثالثة. الطبقة الرابعة أصحاب البيعة الثانية، بيعة العقبة الثانية، وقد كانوا 73 رجلا وامرأتان. برضو دول كلهم من الإيه؟ من الأنصار، رجال ونساء على حد سواء. 73 رجلا وامرأتان جاءوا في بيعة العقبة الثانية، فمنزلتهم متقدمة من منازل الصحابة وطبقتهم متقدمة من طبقات الصحابة، وهم في الطبقة الرابعة كما قسمهم أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. الطبقة الخامسة من طبقات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هم أهل بدر. أهل بدر معنى كده إن إحنا انتقلنا خلاص إلى المدينة بعد الهجرة، لأن بدر كانت بعد الهجرة، وبالتالي فأهل بدر خليط من المهاجرين والأنصار معا. فأهل بدر في الطبقة الخامسة من طبقات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ويكفينا ما ذكره في حقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم إني قد غفرت لكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي بعد أهل بدر في الطبقة السادسة، لا تنسوا في الطبقة السادسة بعد أهل بدر يأتي أصحاب بيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فبيعة الرضوان أهلها أيضا مكرمون مقدمون من ضمن الطبقات الأولى من طبقات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الطبقة السادسة أهل بيعة الرضوان. الطبقة السابعة من طبقات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين المهاجرون الأواخر الذين هاجروا الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، لكن في أواخر من هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي مين؟ زي عمرو بن العاص رضي الله عنه، زي خالد بن الوليد رضي الله عنه، زي الصحابي الجليل الشهير المحدث الكبير أبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء في المرتبة السابعة من مراتب الصحابة وطبقات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. الطبقة الثامنة هم مسلمة الفتح، يعني الذين أسلموا يوم فتح مكة. زي مين؟ أشهر من أسلم في يوم فتح مكة عكرمة ابن أبي جهل، عكرمة رضي الله عنه من أشهر من أسلم في يوم الفتح، وهؤلاء وزوجته أيضا أسلمت يوم الفتح وطلبت الأمان من رسول الله لزوجها، وقد كان قد فر إلى الجبال والوديان وأراد أن يركب البحر إلى اليمن أو إلى شيء آخر، ولما طلبت زوجته الأمان له من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عكرمة رضي الله عنه وبايع النبي عليه الصلاة والسلام، وأبلى بعد ذلك في الإسلام بلاء حسنا. فمسلمة الفتح الذين أسلموا يوم فتح مكة يأتون في الطبقة الثامنة من طبقات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يأتي في الطبقة التاسعة من طبقات الصحابة اللي هم صغار الصحابة، أطفال وصبيان لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، آخر حجة، الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أطفال وصبية لقوا ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهؤلاء يأتوا في الطبقة التاسعة من طبقات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، زي مين؟ زي السائب بن يزيد، زي عامر بن واثلة، زي أبو جحيفة. هؤلاء يأتوا في هذه المرتبة، مرتبة شبيبة الصحابة، مرتبة شباب الصحابة، صغار شباب الصحابة، ربما يسبقهم حتى شباب آخرون من الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن الزبير وأمثال هؤلاء ممن في سن هؤلاء. فهؤلاء الطبقات التسعة أشهر الطبقات التي قسمها أهل العلم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا كل ده سيكون لنا في تفصيل وتفصيل إن شاء الله، وسيكون الحديث لطيفا ممتعا رائعا، ونحن نصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما تذكرون أيها الإخوة وأيتها الأخوات، منذ قليل أنني قلت لحضراتكم أن الله عز وجل خلد ذكر الصحابة في التوراة والإنجيل والقرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وعلى ألسنة الصحابة أنفسهم، بل وعلى ألسنة التابعين من بعدهم، وعلى ألسنة أئمة الدين وعلماء الأمة، وعلى ألسنة الأمة جيلا بعد جيل، وسيبقي الله ذكرهم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. ربما واحد يقول يا سبحان الله، الصحابة ذكروا في التوراة التي نزلت على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم، طيب ما الذي أكد لنا وقد امتدت يد اليهود بالتحريف للتوراة، من يضمن لنا سلامة ما ذكر عن الصحابة في توراة موسى عليه السلام؟ وهي فين التوراة الصحيحة؟ فين التوراة الحقيقية؟ يؤكد هذا ويجعلنا نتيقن منه غاية اليقين أن القرآن نفسه هو من ذكر ما ذكره التوراة أو ما ذكرته التوراة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إحنا أخذنا ذكر التوراة للصحابة من مين؟ من القرآن الكريم. قال الله عز وجل في بيان ما ذكر عن الصحابة في توراة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. إذا مثل الصحابة في التوراة نقله القرآن بالنص، القرآن نقل المثل الذي ضرب عن الصحابة في توراة موسى، فتأكد لنا على وجه القطع واليقين أن هذا فعلا ما ذكرته التوراة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت إيه التوراة؟ محمد رسول الله اللي سيأتي. وهو التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام كانت تبشر ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، والإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام كان يبشر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عيسى عليه السلام كما في القرآن الكريم: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه إيه؟ اسمه أحمد، وهو أحمد ومحمد عليه الصلاة والسلام. فالقرآن ذكر المثل الذي ذكرته التوراة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هو المثل؟ محمد رسول الله والذين معه، أول صفة لهم إيه؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. إذن ذكر الصحابة في التوراة، نعم خلد الله ذكر الصحابة في توراة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكذلكم ذكر الله عز وجل الصحابة في إنجيل عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ونحن أهل الإسلام نؤمن بجميع أنبياء الله ورسله، ونؤمن بجميع كتبه المنزلة على هؤلاء الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد من رسله عليهم صلوات الله وسلامه. وبالتالي ربما يقول قائل: طيب من الذي يضمن لنا سلامة ما ذكره الإنجيل عن الصحابة وقد علمنا أن يد النصارى امتدت إلى الإنجيل بالتقديم والتأخير والحذف والإضافة والزيادة والنقصان. فمن الذي يضمن لنا سلامة النص الوارد عن الصحابة في الإنجيل؟ أقول كما قلت في ذكر التوراة، يضمن لنا سلامة النص الوارد في الإنجيل عن الصحابة أن القرآن الكريم نقل النص الإنجيلي بالتمام والكمال في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن هذا مثل الصحابة المذكور المخلد ذكره في إنجيل عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ربما يقول قال: يا مولانا، أنت تذكر لنا ما ذكرته التوراة عن الصحابة، وتذكر لنا ما ذكره الإنجيل عن الصحابة، وتترك ما ذكره القرآن عن الصحابة؟ أبدا، حاشا لله عز وجل. وهل يمكن أن نستغني عن القرآن الكريم؟ أبدا إطلاقا. إن الكتاب والسنة هما المرجعان الأساسيان الأصليان لنا كمسلمين، وبالتالي نحن سنذكر ما ذكره القرآن عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين تلميحا وتصريحا، ولكن بعد هذا الفاصل القصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير ومع الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين في القرآن الكريم. القرآن لما تحدث عن الصحابة تحدث عنهم تلميحا، ثم تحدث بعد ذلك عنهم تصريحا، ثم تحدث بعد ذلك عنهم تفصيلا. تلميحا إزاي؟ اسمع معي إلى هذه الآيات، آيات نقرأها ونحفظها ونقيم الصلاة بها وإلى آخره. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، آية سورة البقرة. هذه الآية المخاطبون الأوائل بالقرآن الكريم من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن ينزل من جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفظه ويعي، ثم أول من يبلغه لمين؟ للصحابة رضي الله عنهم. إذن الصحابة هم المخاطبون الأول بالقرآن الكريم، فالقرآن يقول لهم: وكذلك جعلناكم أيها الأصحاب طليعة هذه الأمة، أوائل هذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. على الناس، الناس لفظ عموم، الناس يعني من قبلهم ومن بعدهم، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما قالش لتكونوا شهداء على من بعدكم، ما قالش لتكونوا شهداء على المؤمنين، لأن لتكونوا شهداء على الناس، ولفظ الناس من ألفاظ العموم، يشمل المسلمين ويشمل اليهود ويشمل النصارى ويشمل غيرهم من الأمم، يشمل الناس جميعا من آدم عليه السلام، انتبه، إلى آخر هذه الأمة. هذه الأمة شهيدة على كل من سبقها من الأمم، سبحان الله. طيب كيف تشهد الأمة على من سبقها من الأمم؟ نحن ما أدركنا الأمم السابقة فكيف نشهد عليها؟ تأمل معي هذا الحديث، تأملي معي أختي الكريمة هذا الحديث الذي ورد في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة، يدعى فوق رؤوس الأجهاد عشان يسأل، فيقال له: يا نوح هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته، أمة نوح: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير ولا شفناه ولا سمعنا عنه، مع أن نوح لبث في قومه كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة وهو فيهم يدعوهم بالليل والنهار بالجهر والإصرار، ومع ذلك جحدوا هذا كله وأنكروا لما كان يوم القيامة. بلغت؟ قال نعم بلغكم. قالوا ما جاءنا من نذير ولا سمعنا به ولا شفنا. فيقال لنوح، قال عليه الصلاة والسلام، فيقال لنوح طيب من يشهد لك؟ من يشهد لك أنك فعلا بلغت قومك ما بعثت به إليهم؟ فيقول نوح محمد وأمته. محمد وأمته، طيب محمد لم يدركه وأمته لم تدركه، ولكننا أخذنا هذه الشهادة من كتاب الله عز وجل، لأن الله أثبت على لسان نوح قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلما يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. كل ده ذكره القرآن على لسان نوح عليه السلام، ونحن نصدق القرآن الكريم المنزل على قلب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ونشهد بشهادة القرآن لصالح نوح أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة، وأنه ما كذب على قومه، بل إن قومه جحدوا دعوته رضي الله عليه صلوات الله وسلامه. وبالتالي نوح عليه السلام يقول بمنتهى الثقة محمد وأمته. قال فيشهدون، أي فيشهد النبي محمد وتشهد أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نوحا قد بلغ الرسالة. قال عليه الصلاة والسلام فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم، يعني ده تصديق قول الله عز وجل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وبالطبع ما دام قال محمد وأمته، أوائل أمته وطليعة أمته وأعلى منزلة في أمته هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هم المعنيون تلميحا في قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. طب اقرأ معايا، اقرأي معايا الآية دي من سورة آل عمران. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم ضمير المخاطب. إذن المخاطبون الأول بالقرآن الكريم هم من كما اتفقنا الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أول من سمع القرآن من لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذن هم المخاطبون أصالة المعنيون أولا بالخطاب. وبالتالي قال الله لهم مخاطبا إياهم كنتم، يعني أنتم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، كنتم خير أمة أخرجت للناس ونحن نلحق بهم في هذه الخيرية بالطبع، لكنهم المعنيون أصالة بهذه الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كل ده القرآن بيلمح على مين؟ بيلمح تلميحا وليس تصريحا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. طيب اقرأوا معايا آية الأحزاب، الآية 23 من سورة الأحزاب. قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله أكبر. من المؤمنين رجال، من طبعيدية، وكأنه يصطفي من عامة المؤمنين رجال. أعتقد أنك لا تختلف معي ولا تختلفي معي أختي المشاهدة في أن الذين اختصوا بصفة الرجولة من عموم أهل الإيمان المخاطبون بهذه الآية أولى الناس بذلك مين؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، الرجال هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من في الرجولة مثلهم، ومن في صدق العهد مع الله مثلهم، ومن في الإيمان ومنزلة الإيمان مثلهم، من في اليقين مثلهم، رضي الله عنهم أجمعين. إذن ما زال القرآن إيه؟ يلمح في تزكية الصحابة وذكر منزلتهم وعلو شأنهم وقدرهم، لكن كل ده لسه في مجال الإيه؟ التلميح. طيب اقرأوا معايا سورة النور، الآية 37 من سورة النور. قال الله عز وجل ما دام ذكرنا رجال من المؤمنين رجال، قال تعالى رجال صفتهم إيه؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء أصحاب هذه الصفات اللي هم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولا عن إقام الصلاة ولا عن إيتاء الزكاة، وهم يخافون يوما لقاء الله، يخافون يوم الحساب، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. خوفنا ليس كخوفهم، هم أكمل منا خوفا من الله عز وجل. إقامتنا للصلاة ليست كإقامتهم للصلاة، إقامتهم للصلاة أكمل من إقامتنا للصلاة، إيتاؤهم الزكاة أكمل وأفضل من إيتائنا الزكاة. إذن هؤلاء هم الرجال الذين عناهم الله عز وجل في هذه الآية. أعتقد أنك لا تختلف معي ولا تختلفين معي أختي المسلمة أن هؤلاء هم أصحاب النبي أصالة، وإن دخل فيهم من دخلهم وإن دخل في هذا الخطاب من دخله من أهل الإيمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. تعالوا بقى نشوف الآية اللي جاية دي، آية سورة الفتح. شوف بدأ القرآن يعني يدخل نسبيا من مرحلة التلميح إلى مرحلة التصريح النسبي. قال الله عز وجل، الآية دي احنا سمعناها من شوي، قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه اللي هم مين؟ الصحابة. ولا احنا مش معاه، لسه ما وصلناش احنا عهده، نحن لحقنا بهم، لكن محمد رسول الله والذين معه. اعتقد ان القرآن كده اقترب من مرحلة التصريح، الذين مع النبي هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت صفاتهم ايه؟ زي ما سمعنا في الآية من شوية، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم إلى آخر الآية. إذن بدأ القرآن بآية الفتح دي يقترب أو ينتقل من مرحلة التلميح في ذكر وتخليد ذكر الصحابة رضي الله عنهم، من مرحلة التلميح بدأ القرآن يقترب نسبيا من مرحلة التصريح. تعالوا بقى نخش مباشرة إلى مرحلة التصريح من القرآن الكريم بذكر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال الله عز وجل، والآية دي آية سورة التوبة، الآية رقم 100 من سورة التوبة. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إذن دخل مباشرة إلى التصريح بذكر الصحابة مهاجرين وأنصار، وخص قبل ذكر المهاجرين والأنصار أن ذكر السابقين الأولين من المهاجرين والسابقين الأولين من الأنصار. السابقين الأولين من المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وخديجة رضي الله عنها وسعد بن أبي وقاص وغيرهم، والسابقين الأولين من الأنصار أيضا أصحاب بيعة العقبة الأولى وأصحاب بيعة العقبة الثانية، هؤلاء السابقين من الأنصار رضي الله عنهم. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن القرآن انتقل مباشرة إلى التصريح بذكر الصحابة من السابقين الأولين من المهاجرين ومن السابقين الأولين من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. طبعا لما يذكر المهاجرين خلاص عرفنا أنه يتحدث عن مهاجرين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما يتحدث عن النصارى عن الأنصار إذن هو يتحدث عن الأنصار، يعني المسلمين الذين أسلموا من أهل المدينة الذين هاجر إليهم بعد ذلك رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. إذن نحن الآن في ذكر ما صرح به القرآن الكريم في شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى بدأ يدخل شوية في التفصيل، شوية تفصيل نسبي، أن يذكر المهاجرين وأن يذكر الأنصار. طيب شوف آية التوبة، ما دمنا في سورة التوبة، آية التوبة 117، قال الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. بشرى للصحابة رضي الله عنهم أجمعين، بشرى للمهاجرين، وبشرى للأنصار الذين اتبعوا النبي في ساعة العسرة، في ساعة الشدة، في ساعة الضنك والضيق والاضطهاد والمطاردة من الأعداء، من قريش ومن قبائل العرب ومن قبائل البادية من الأعراب. هؤلاء بشرهم الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي، لقد تاب الله على المهاجرين، لقد تاب الله على الأنصار. ليه تاب الله عليهم؟ أولا لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء من هاجروا معه وتركوا الأهل والولدان والمال وإلى آخره، وهؤلاء الذين آووه ونصروه وآووا أصحابه ونصروهم رضي الله عنهم. ثانيا لأن هؤلاء جميعا هم الطليعة الذين تحملوا الضنك والشدة والضيق والتضييق والحروب والكروب مع أصحاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يستحقون فعلا أن يتوب الله عز وجل عليهم، وأن يرفع الله ذكرهم، وأن يخلد الله ذكرهم، وأن يرفع الله منزلتهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. إذن بدأ القرآن كده يدخل مرحلة التصريح بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كمان هنتعمق أكثر في مرحلة أو في منطقة التصريح من القرآن الكريم بذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تعال شوف آية الحشر، لا ده كمان، ده احنا عندنا كمان آية الفتح، الآية 18 من سورة الفتح، قال الله عز وجل، ودي بقى بعد ما ذكر المهاجرين وذكر الأنصار ذكر هؤلاء اللي احنا ذكرناهم في طبقات الصحابة من شوية، قال الله عز وجل في الآية 18 من سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الذين بايعوا النبي تحت الشجرة اللي هي بيعة الإيه؟ بيعة الرضوان. إذا ذكر الله المهاجرين ورفع قدرهم ومنزلتهم، وذكر الله الأنصار ورفع قدرهم ومنزلتهم، وهنا يذكر تفصيلا آخر أن ذكر أهل البيعة، بيعة الشجرة، بيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. تعالوا ندخل أكثر وأكثر في مرحلة، ندخل أكثر وأكثر في مرحلة التفصيل. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. إذا خص في الآية دي المهاجرين، الآية اللي بعدها مباشرة عشان نختم خص الأنصار في الآية التي بعدها، دي الآية 8 من سورة الحشر، الآية 9 من سورة الحشر يقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا ذكر الله المهاجرين وذكر الله الأنصار وذكر الله أصحاب بيعة الرضوان، بل وذكر الله فقراء المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. إذا دخل القرآن في مرحلة التفصيل، في مرحلة التصريح، وسيدخل القرآن بعد ذلك في مرحلة التفصيل أكثر وأكثر. وهذا ما سنتابع فيه الحديث إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. لا تنسوا يوم السبت القادم إن شاء الله وكل سبت في نفس هذا الموعد إن شاء الله لنتابع في الحلقة القادمة ما فصله القرآن في شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنعيش مع هؤلاء عيشة هنية، لنتأسى بهم ونحبهم، فحبهم قربة وطاعة يتقرب بها إلى الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله عز وجل أن يبدل أحوالنا إلى أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، لو سمحتم لي بربع دقيقة أختم بإجابة سؤال ألح علي فيه أخ حبيب من إخواننا العاملين الذين يرفعون لنا هذا النقل المباشر إلى الناس أجمعين، وكان يسأل عن العقيقة. العقيقة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن المولود أو المولودة. المولود الذكر سن له النبي أن يذبح عنه شاته، والمولودة الأنثى أن تذبح عنها شاة واحدة، يعني ذبيحة واحدة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أنه يجوز أن نذبح الذبيحة الواحدة عن المولود أو المولودة، فقد عق عن الحسن بشاة واحدة وعق عن الحسين بشاة واحدة. لكن هل يجوز مثلا أن تقبل العقيقة على سبيل الهدية من الوالد أو من الوالدة أو من الأخ أو من الأخت؟ يعني ممكن ينوب عني غيري في إهداء عقيقة؟ طبعا ممكن، الهدية عقد تمليك، إن أهديت إلي صارت ملكا لي، أعق بها عن ولدي، أعق بها عن ابنتي، أعق بها عن زوجتي، أعق بها عن نفسي. هذا جائز ومباح، وقد ذكر ذلك العلماء في تفصيلات كثيرة. إذن العقيقة حق المولود على والدي، العقيقة ميسورة إن شاء الله عز وجل، إلى الدرجة إن النبي قال كل مولود مرهون بعقيقته، وقد أجاز أهل العلم أن يقترض الإنسان للوفاء بعقيقة الولد إن كان يضمن بعد ذلك أنه يستطيع الوفاء بهذا الدين. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم ونفعني وإياكم بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
اسمع إذن عذب الحديث وحسنه لغة القلوب.